فالحمل هنا ينقل إلى المؤمنين طبيعته، ولذلك الذين غسلوا ملابسهم في دم الحمل من القديسين والشهداء يمكنهم أن يقفوا أمام المشتكي عليهم أي إبليس، رؤيا 12:10-11. وكلمة إبليس أو الشيطان ديافولوس تعني المشتكي، كما أن كلمة شيطان تعني أيضا المعاند. وبالطبع أن هذا الملاك الساقط هو الذي يمكن أن يشتكي الإنسان ويطلب من الله أن يأخذ سيادة عليه، راجع أيوب الإصحاح الأول. ولكن الواقع إن دم الحمل هنا أي موت يسوع المسيح ربنا هو الذي مكن القديسين والشهداء من أن يكونوا بعيدا عن المشتكي، فدم الحمل نقل إليهم الوداعة والبراءة التي تجعلهم بمنأى عن الشيطان. ثالثا، إن هناك إصرار على كلمة أرنيون ككلمة تؤكد وداعة الحمل، وأن هذه الوداعة هي التي تجعل الحمل يقود الذين يتبعونه بنفس الأسلوب إلى مياه الحية وإلى مراعي خضراء، رؤيا 7:17. رابع، إن الحمل هو مثال، والرسل الذين أرسلهم السيد أو الحمل هم رسل الحمل، رؤية 21:14. وبالتالي إن الذين يتشبهون بالسيد ويصبحون في براءة يمنحها الحمل، هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يتبعوا الحمل أينما ذهب. يتبعون الحمل أينما ذهب بسبب هذه العلاقة الكيانية التي تربط الاثنين، راجع رؤية 14:4. خامسا، إن الحمل له قرن، وهذا القرن هو 7 قرون في الحقيقة و7 آيام. والقرن هو علامة القوة في الكتاب المقدس، إن له قوة وله معرفة، وبالتالي إنه محيط بكل شيء أو يعلم كل شيء وله قدرة على كل شيء. ولذلك إن سفر الرؤيا يؤكد باستخدام كلمة أرنيون أننا أمام حمل خاص له أيضا سفر الحياة، لأن له القوة وله العيون 7 التي تستطيع أن ترى كل شيء. ولذلك فإن الحمل الذي غلب هو الحقيقة الحمل الذي استطاع أن يدخل البشرية في عهد جديد مع الله. وأخيرا، وهذه النقطة التي تميز بها هذا الحمل، هو أن العبادة والتمجيد يقدم له، وأن الكائنات السماوية تسبح وتمجد الحمل، رؤية 5:12-14، ورجع أيضا 7:9. إنه يجلس أو يقف على جبل صهيون، رؤية 14:1، وهي إشارة إلى أنه تقدم له العبادة على جبل البقر. ولذلك إن الحمل يجلس على عرش الله، رؤيا 5:6 و7:17. وفي أورشليم الجديدة النازلة من فوق، الذي في الهيكل هو الله ضابط الكل والحمل، رؤيا 21:22. إن الحمل هو النور، رؤيا 21:23. إن الحمل هنا وإن كان يحمل الطبيعة الإنسانية إلا أنه الله. ويبقى هنا نقطة جوهرية، إن الحمل هنا له علاقة وثيقة بالكنيسة، فالكنيسة قد تزوجها الحمل، إنها عروس الحمل. راجع رؤية 19:8-9 ورؤية 21:9. فإذا نحن هنا أمام عدة حقائق أساسية هامة تبرز من خلال دراستنا للكتاب المقدس. النقطة الأولى أن الحمل هو أهم ذبيحة في الذبائح، وبالتالي أن اختيار هذا الاسم يتضمن إشارة واضحة إلى نهاية نظام ذبائح العهد القديم والاكتفاء بالحمل الذي يقدم يوميا لله. ثانيا، إن الحمل يحمل صفات كثيرة سوف تنتقل إلى الذين يتبعونه، وهي البراءة وعدم الخطيئة والوداعة. وهذه الصفات هي التي تجعل الذين يغتسلون بدم الحمل قادرين على أن ينتصروا على الشيطان، على إبليس الذي كان يشتكي. ثالثا، إن هناك زيجة سرية بين الحمل والكنيسة. ونحن أمام هذه التعبيرات لا نستطيع أن نفهم هذا اللقب فهما سليما إلا إذا عدنا إلى الليتورجية في الكنيسة الشرقية، حيث الحمل القائم كأنه مذبوح، والذي يقدم ذاته للكنيسة فتنتقل بسبب تقديم ذاته لنا وداعته وبراءته وقداسته، فنؤهل للمثول أمام الله. هنا حقيقة موت المسيح وقيامته وتقديمه لذاته عنا حقيقة تفوق الوصف، بل لا يمكن أن تحصر في كلمات، لأن هنا علاقة كيانية بين الحمل والعروس. هذه العلاقة الكيانية تنتهي في النهاية كما نرى من سفر الرؤيا إلى أن الحمل يجلس في الهيكل، ليس على عرش الله فقط، ولكنه يجلس في الهيكل الجديد في أورشليم الجديدة، ويصبح هو النور الذي ينير، الذي يكشف عن حضور الله ويعطي للمؤمنين به قدرة للشركة الله. هذا التدرج في استعمال سفر الرؤيا هو في غاية الأهمية، لأنه يكشف لنا عن إعلان يسوع المسيح الذي أتى من أساس تاريخي في نظام ذبائح العهد القديم، والذي ينقل الإنسان تدريجيا من تأمل الصفات الشخصية كالوداعة والبراءة إلى الانتصار على الموت في الصليب وبالقيامة، إلى الارتفاع إلى أورشليم السماوية، حيث يجلس الحمل في الهيكل والذين يتبعونه يسيرون في نوره ويشتركون في الله. لأجل ذلك علينا أن نعود إلى الزوكسولوجيات التي تقال للحمل في رؤية أصح 5 لكي نكتشف أننا لا نعبد المسيح بطريقة عقلية جوفاء، وإنما نتبعه ونشترك في حياته فندرك من خلال الشركة حقيقة ألوهيته. المسيح رئيس الكهنة، رئيس الكهنة لقب من الألقاب العامة التي تحتاج منا إلى انتباه خاص. فالمسيح ليس فقط آتيا من نسل داود أي ملك، ولكنه أيضا رئيس كهنة، وما يؤهلنا من خلال إدراكنا للعهد القديم أن نفهم الإشارات التي جاءت في العهد الجديد عن يسوع المسيح رئيس الكهنة الذي يعطينا الثقة لكي نقترب من عرش النعمة. عبرانيين 4:16. في العهد القديم كان رئيس الكهنة منصبا من المناصب الخطيرة، لأن الإنسان الذي يدخل في الحضرة الإلهية هو في موقف خطير جدا، إنه يواجه الله وجها لوجه. وموسى النبي يقول لنا عن لسان الله: لا تستطيع أن ترى وجهي، لأنه لا يستطيع إنسان أن يرى وجهي ويعيش. خروج 33:20. حتى أن موسى عندما نزل من الجبل كان تعجب الشعب مبنيا على هذه الحقيقة اللاهوتية، وهي أن هناك إنسان تكلم مع الله وعاش. تثنية 5:24. بين جدعون الذي كان يتكلم مع رئيس جند الرب ينال هذا الوعد: لا تخف لأنك لن تموت. قضاء 6:22-23. راجع أيضا الكلام الذي قيل لمنوح أبو شمشون، قضاء 13:22. وفي الواقع أن هذه القاعدة اللاهوتية تركت آثارا هامة جدا على طقس يوم الكفارة، فلقد كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، وكان هذا موقفا خطيرا بالنسبة لرئيس الكهنة. لأنه كان يدخل في الحضرة الإلهية، هذا الدخول في الحقيقة كان مخيفا، حتى أنه كان يكتفى به مرة واحدة في السنة. وهكذا من خلال عودتنا إلى العهد القديم نفهم أن رئيس الكهنة كان يدخل في حضرة الله نائبا عن الشعب كله الذي لا يستطيع أن يدخل خلفه، وهذا يعني أن يتمتع رئيس الكهنة بصفات لا يمكن أن تتوفر في الشعب ككل. وفي الحقيقة أن دور رئيس الكهنة في العهد القديم هو مبني على فكرة العهد، والعهد كما نعرف من العهد القديم هو علاقة بين طرفين، هناك طرف قوي قادر يستطيع أن يعطي هذا العهد وأن يمنح من خلال العهد ما لا يستطيع الطرف الآخر أن يحصل عليه مهما فعل، إنه فقط يتقبل هذا العهد بإرادته الحرة ويقبله كنعمة. وبالطبع في العهد القديم لم يكن هناك أي كلام عن موضوع الاستحقاق، بل إن تاريخ العهد القديم كله يؤكد لنا أن هذا الشعب لم يكن مستحقا لأي شيء. ليس هناك كلام عن استحقاق النعمة أو عن استحقاق العهد، وإنما العهد مبادرة إلهية تأتي من الله ويلتزم فيها الله بالجانب الذي يخصه، وهو ما سجله العهد القديم من خلال أسفاره الكثيرة. نستطيع أن نعود إلى قصة العهد في سفر الخروج 24:1-8 لنرى كيف صار العهد هذا متوقفا على طاعة بني إسرائيل للناموس، وكيف ارتبطت هذه الطاعة بتقديم الذبائح في حالة العصيان. وبسبب الذبائح كان الكاهن، وبالطبع كان رئيس الكهنة هو الذي يتولى تقديم الترضية الكافية عن الله. كان كاهن العهد القديم ورئيس كهنة العهد القديم خاطئا، وبالتالي كان من الضروري أن يقدم ذبيحة عن خطاياه هو أولا، وبعد ذلك يقدم ذبيحة عن خطايا الشعب. عبرانيين 7:27 ولويين 9:7. ولما كان الكاهن ورئيس الكهنة خاطئا بالضرورة كباقي بشر، فلقد كان من المستحيل على رئيس الكهنة أو الكاهن أن يقوم بدور كفاري بالنسبة للشعب. كما كانت الذبائح أيضا عاجزة، لأنها كانت تقدم في كل يوم، وكانت من آن إلى آخر تقدم جديدة، لأنها كانت عاجزة عن أن تعطي ثباتا للعلاقة بين الإنسان والله. راجع العبرانيين 10:1. وبالتالي إننا هنا نصل إلى الخلاصة اللاهوتية للكلام عن رئيس الكهنة. لقد حدث تطور في العهد، ودخل الله في عهد جديد سبق وأشار إليه أنبياء العهد القديم. راجع أرمية 31:31-34. ذلك العهد الجديد هو قوام العهد الجديد الذي بيسوع المسيح، وهو ما تطلب ذبيحة جديدة ورئيس كهنة جديد. هذا ما يعبر عنه الرسول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 11:25. كان العهد القديم عاجزا في مسألتين، مسألة الذبيحة ومسألة الكهنوت. كان هناك عهد مع الله، والعهد مع الله لا يتغير، ولكن كانت أضعف نقطة ارتكز عليها العهد نفسه هو الذبيحة والكهنوت. ولذلك كان من الضروري أن يأتي أن يبقى ذلك العهد، ولكن يصل إلى قوته وكماله بذبيحة جديدة وبكهنوت جديد. لذلك قدم المسيح نفسه للآب في طاعة كاملة، ولم يكمل فقط الأشياء التي مات لأجلها، بل هو نفسه الذبيحة الكاملة. ولما قدم هذه الذبيحة عن الخطايا جلس في يمين عرش الله. عبرانيين 10:12. فقد غطت ذبيحته كل أوجه النقص بالنسبة للوقت وبالنسبة للتكرار وبالنسبة للموقف الضعيف الخاص برئيس الكهنة. ولكن هنا علينا أن نسأل سؤالا عاما، لماذا استخدم العهد القديم تعبير رئيس الكهنة أو الكاهن أحيانا بالنسبة للمسيح؟ أولا، إن المسيح رئيس كهنة لا يتغير، والحقيقة الهامة التي يشير إليها كاتب العبرانيين قبل أن يدخل في الكلام عن الكهنوت، إنه يسجل في إيضاح شديد أن المسيح هو بهاء مجد الأب وحامل كافة الأشياء بقوته، بل إنه هو صورة جوهر الأب. حسب الترجمة المعاصرة، He bears the very stamp of his nature، أي له ذات الطبيعة التي لله الأب. عبرانيين 1:3. إنه كان أصلا فوق السماء ثم نزل وتجسد، وبالتالي فعند عودته إلى ما كان عليه بعد أن أكمل الخلاص والفداء، تصبح هذه العودة أي الصعود والجلوس عن يمين الأب بمثابة إكمالا لحقيقة كهنوته وذبيحته، وهي نقطة سوف نخصص لها حديثا خاصا في كلامنا عن صعود ربنا يسوع المسيح. لكن الذي يهمنا في هذا المجال هو أن نرى بوضوح أن المسيح له المجد يحمل بهاء الله، إنه له ذات طبيعة الأب، وبالتالي فإن تجسده ونزوله على الأرض وطاعته حتى الموت، موت الصليب، وأنه تعلم الطاعة من التألم مما تألم به بما فيها الموت، عبرانيين 5:7، كل هذا أخله لأن يكون بلا خطيئة. وهنا كمال المسيح آت من طبيعته الذاتية، إنه لم يحصل على هذا الكمال بواسطة ذبيحة ولا عن طريق وسيط آخر، وإنما هو حصل عليه من قداسته الذاتية. ولعل كاتب العبرانيين والقديس بولس وهو يعود إلى التقليد الخاص بصلاة المسيح في جسيماني، ويرى المسيح وهو يقدم صلاة بصراخ شديد وبدموع، عبرانيين 5:7، للقادر أن يخلصه من الموت، وأنه احتمل هذا الموت بطاعة شديدة فجعل الطبيعة الإنسانية قادرة على أن تطيع الأب. في هذا أكمل المسيح الطبيعة الإنسانية وقدسها بالعمل على طاعة الأب، وبالتالي وهذه النقطة الأساسية، صار المسيح بسبب ما مر به من خبرة الألم والموت رئيس كهنة إلى الأبد، رئيس كهنة يستطيع أن يرسي لضعفاتنا، ويستطيع أن يعين المجربين، لأنه جرب مثلنا ولكنه لم يخطئ، إبراهيم 5:14. فإذا كان المسيح رئيس كهنة بسبب ألامه وموته وبسبب ما فعله لأجلنا، فإننا على يقين كبير من أن التعليم الرسولي الخاص بهذه النقطة محصور في نقطة واحدة أساسية، إن المسيح لم يقيم نفسه لهذه الوظيفة، ولكنه أقيم بواسطة الله، وأنه أقيم بواسطة الله لأنه بلا عيب وبلا دنس، إنه لم يخطئ، وهذا الأمر على قدر كبير من الأهمية. إنه وإن كان يتضمن تأكيدا حقيقيا لإنسانية المسيح، إلا أنه أيضا يتضمن تأكيدا أساسيا على ألوهية المسيح. وهنا يلجأ الرسول بولس إلى شخصية ملكي صادق التي نسمع عنها مرة واحدة في سفر التكوين، الذي قابل إبراهيم عند عودته منتصرا وباركه وتقبل إبراهيم بركة ملكي صادق، تكوين 14:17-20. ونعود لنسمع في نفس المزمور الخاص بالمسيح، هو مزمور 110 عن ابن داود الذي صدق وناقشناه عن ذلك الذي يقال له: أقسم الرب ولن يندم على هذا القسم، أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة أو طقس ملكي صادق. مزمور 110:4. وفي هاتين الفقرتين نرى أن ملك المسيح، وهو في الحقيقة كهنوته الأبدي. وإن كنا لم نتعرض بعد للكلام عن المسيح كملك، إلا أننا كما نرى هنا أن المسيح الكاهن الباقي إلى الأبد هو أيضا المسيح ابن داود، وبالتالي فإن ملك المسيح وكهنوته هما حقيقة واحدة نعبر عنها بكلمتين مختلفتين. ولما كان كاتب العبرانيين حريص جدا على أن يؤكد لنا أن ملك صادق ويترجم اسمه ملك البر، وهنا الإشارة ليس إلى الكهنوت فقط وإنما إلى المملكة أو إلى الملكوت، فإن المسيح ملك البر، والملك الحقيقي الذي جاء من نسل داود وملك السلام أيضا. والسلام هنا هو البر، جاء لكي يصنع سلاما أبديا بيننا وبين الله. ولما كان سفر التكوين لم يذكر لنا شيئا عن أنساب ملك صادق ولا عن أمه، فهو غير مذكور في سلاسل الأنساب، راجع تكوين وراجع عبرانيين 7:3، فإنه يصبح مشبها بابن الله. إن المسيح ملك على رتبة أو طقس ملك صادق، إنه جاء بعيدا عن الكهنوت اللاوي، لقد جاء من الكهنوت الآخر، الذي لم يلازم أحد منه المذبح، أي الكهنوت اللاوي. وهذا يعني تغييرا جوهريا في طبيعة الكهنوت. ولم يكن ملك صادق بداية أيام ولا نهاية حياة، ومن هنا كما نرى فإن المسيح الذي سيملك على رتبة ملك صادق هو في الحقيقة الكاهن إلى الأبد، الذي يؤكد ألوهيته من خلال ما فعله في كهنوته. وبالتالي فإن موت الكهنة في العهد القديم هو الذي منعهم من إكمال عملهم، ماتوا جميعا لأنهم كانوا بشرا فقط. أما يسوع فهو ملك وكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق بسبب قيامته من الأموات. وهنا فإننا نرى أن الإعلان الذي بدأ في العهد القديم يصل إلى النقطة الأساسية عندما يتقبل إبراهيم البركة من ملك صادق، تلك البركة التي سبق الله فوعد بها إبراهيم. ولكن هذه البركة لا تتحقق من خلال بركة الكهنوت اللاوي، ذلك الكهنوت العاجز الضعيف الذي لم يستطع أن ينزع لعنة الموت. فما هي البركة الحقيقية؟ إن البركة الحقيقية كما راها الرسول هو أن لاوي الذي كان في صلب إبراهيم تقبل البركة من ملكي صادق. وهنا يصل الإعلان إلى غايته، ذلك أن الذي أخذ البركة من ملكي صادق أي لاوي سوف يبارك بملكي صادق الحقيقي بالقيامة من بين الأموات. ويختتم الرسول بولس في العبرانيين كلامه بالعودة إلى مزمور 110 عدد 4: إن المسيح الذي لم يأتي من سبط يهوذا بل هو ملك الأبد على طقس ملكي صادق، وإنه لا علاقة له بالكهنوت اللاوي، قد ثبت عهده على أساس على دعامتين لا تقبلان التغيير. الدعامة الأولى قوة الحياة التي لا تزول أي القيامة من بين الأموات، وقدرة ربنا يسوع المسيح على غلبة الموت. والدعامة الثانية هي أنه بقيامته دخل إلى السماوات، هناك حي إلى الأبد. هذه الحياة هي بقوة القسم. على هذا الأساس نرى أنه في الحقيقة أينما تقابلنا مع أي لقب من ألقاب المسيح في العهد القديم، تلك الألقاب التي دخلت العهد الجديد وصارت دعامة قوية للحياة الجديدة في المسيح، فإن هذه الألقاب تحمل في طياتها بشكل واضح لمن يريد أن يرى الجانب الإنساني الآتي من العهد القديم ومن نسل داود، والجانب الإلهي الخاص بالعمل الذي عمله المسيح لأجلنا. فإذن ولكي ننتهي من هذه النقطة ونصل إلى خلاصة الكلام عن رئاسة الكهنوت، علينا أن نجمع النقاط التالية: كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة، وكان من يرى الله يموت. ولكن مع هذا فهناك على الأقل 3 أشخاص رأوا الله ولم يموتوا: موسى وجدعون ومنوح، ويمكننا أن نضيف أيضا يشوع إبراهيم ومن إليه. لكن هذه الرؤية كانت رؤية الإعلان الإلهي والظهورات الإلهية. فالحقيقة رؤية الله المرتبطة بموت الإنسان مصدرها عجز وضعف الطبيعة الإنسانية عن اللقاء المباشر بالخالق. وبالتالي هذا العجز عائد إلى أن الإنسان يأخذ حياته من الله، وهذا العجز عائد إلى أن الإنسان خاطئ وسقط في قبضة الموت. فلذلك لا تستطيع الطبيعة الإنسانية الخاطئة أن تتقابل مع طبيعة الله الكلية القداسة. لأجل ذلك جاء المسيح وجاء المسيح وحقق اللقاء الحقيقي بين الله وبين الإنسان. وهنا مات المسيح، وبموت المسيح دخلت الطبيعة الإنسانية كما نقول في الصلوات الطقسية، دخلت الطبيعة الإنسانية إلى قدس الأقداس، الموضع الذي لم يدخل إليه ذو طبيعة بشرية. فالطبيعة البشرية لا تستطيع أن تعيش في السماء، ولا يستطيع اللحم والدم الفاسد أن يرثان ملكوت الله. فكان من الضروري أن يأتي الموت، أن يأتي الموت، وهنا موت المسيح قوة تنقل الإنسان إلى حقيقة الملكوت. إنه ليس موتا لرفع عقوبة الخطيئة كما كان يحدث في العهد القديم، ولكنه موت يرفع عقوبة الخطيئة وينقل الإنسان إلى حياة الملكوت. هذه القوة الفائقة لم تأتي من قدرة إنسانية، وهذه القدرة الإنسانية يعبر عنها كاتب العبرانيين بعجز كهنة السبط اللاوي على البقاء، كانوا يكونون لله ولكن الموت كان أقوى منهم، كانوا يقدمون الذبائح وكانوا محتاجين إلى ذبيحة يقدمونها عن أنفسهم. ولذلك فلقد طلع ربنا من سبط يهوذا، طلع من سبط لم تكن له خبرة في الكهنوت، ولكنه دعي من الله كما دعي ملكي صادق الغريب تماما عن سلسلة أسباط إسرائيل لكي يحقق الانتصار على الموت ويهب الحياة الجديدة. إذا ما تأملنا في هذا الأمر فإننا على الفور نلمح حقيقة أساسية، وهي أننا أمام كهنوت المسيح نرى حقيقة القيامة، الحقيقة التي استطاعت أن تقوم بتغطية مأساة الإنسان وأن ترفعه إلى قدس الأقداس وأن تدخله إلى رؤية الله حيث لا يموت. فلقد رفع الموت ولقد أعطي الإعلان الإلهي، فلم يعد الإنسان في خطر الموت إذا رأى الله. وهذا ما سجله آباء الكنيسة، لأن الله لا ينتظر الإنسان حتى يرتفع إليه الإنسان، ولكن الله نزل إلى الإنسان وبادره بعهد جديد قوي أدخله إلى شركة جديدة في يسوع المسيح. وعلى هذا الأساس اللاهوتي، فنحن عندما نرى الله لا نموت ولا نحترق بلهيب لاهوته، لأن الإعلانات التي أعطيت في العهد القديم قد كملت في العليقة التي شرحها لنا التجسد، وفي العنصرة الدائمة في الكنيسة في أنبوع الأسرار الإلهية التي من خلالها نتذوق الشريك في الله. إذن عندما يعلن الله عن نفسه في يسوع المسيح ويقدم لنا رئيس كهنة جديد، فإننا بكل يقين نتقبل حياة جديدة، نتقبل قوة الحياة التي لا تزول، نتقبل حضور رئيس الكهنة لأجلنا، نتقبل مشاركته لنا في ألامنا لكي يرسي لنا ولكي يعلم إلى أي درجة نحن معرضون للخطيئة بما فيها من ألام ومصائب. ولكننا فوق كل هذا، فإن رئيس الكهنة يرسي لنا بأن يمنحنا الحياة الجديدة الفائقة التي ترفعنا إلى ما هو فوق الموت.